أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال إسلام الراوي، هكذا في بعض النسخ، والأصل والصواب في حال إسلام الرائي، لقوله قبلها من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. قال: هذا جمهور قول جمهور العلماء خلفا وسلف. مر قول الجمهور وفيما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله: من لقي النبي، هذا أدق، لأن التنصيص على الرؤية يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وروى عنه وقد صحبه كثيرا ولكن لم يرى لعارض كالعمى مثلا، فهل لا يكون صحابيا؟ هو صحابي. فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح، وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلف. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، هكذا ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصاره. والكتاب هو أسد الغابة في معرفة الصحابة كما هو مذكور على طرة الكتاب المطبوع بمصر، فالغابة بالباء الموحدة لا بالياء المثناة آخر الحروف، لأنه ربما ظن أنها الغاية في معرفة الصحابة، بل هي أسد الغابة في معرفة الصحابة. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم، وحق له أن يقول، أي لابن الصلاح أن يقول شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الأصحاب مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح، هذا ذكره السيوطي في التدريب، وفي هذا نظر، لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليدن، ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة. ثم ذكر الشيخ شاكر رحمه الله بعض ما طبع من الكتب التي عنيت بذكر الصحابة وبسرد تراجمهم. قال: المطبوع منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري وهو من أحسنها، ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر وهو أكثرها جمعا وتحريرا، وإن كانت التراجم فيه مختصرة وهو في 8 مجلدات. وقد ذكر في آخر الجزء 6 منه أنه مكث في تأليفه نحو 40 سنة، لا يعني بذلك أنه ظل ذلك العمر متوفرا على تصنيفه، وإنما شرع في تصنيفه ثم مضى الزمان، وكلما عن له شيء ووقع له أمر وجدت له معرفة أثبت ذلك في موضع، لا أنه توفر عليه أي على تصنيفه 40 سنة. يقول في بيان ذلك: وكانت الكتابة فيه بالتراخي، وأنه كتب في المسودات 3 مرات رحمه الله ورضي عنه، فكتبه أي كتب هذا الكتاب في المسودات 3 مرات، يكتبه ثم يكتبه ثم يكتبه، وهو لما طبع خرج في 8 مجلدات، فما أكبره، مع ذلك كتبه في المسودات 3 مرات. وهي الأنات في التصنيف وهي عدم العجلة في التأليف، ومعلوم أن من ألف فقد استهدف، يعني قد جعل نفسه غرضا، لأن الناس يعرفون عقله، لأن الذي يكتب إنما يقدم للناس عقله على طبق فيفحصونه. وقد قال العلماء قديما إن الاختيار أصعب من الإنشاء، يعني أن يختار الإنسان لكي يجعل كتابا مختارا مصنفا من مختارات أو من مجموع، هذا الاختيار أصعب من الإنشاء. وقالوا اختيار الرجل قطعة من عقله، اختيار الرجل قطعة من عقله، هو ضحد مزلة، نسأل الله الثبات والعافية. مجموع التراجم التي في الإصابة 79,212 ترجمة، وكتب هذا رحمة الله عليه مرة ومرة ومرة. هذا العدد بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك، وبما فيه أيضا من ذكره ما ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم وما أشبه، ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة. قال الشيخ شاكر وهو سهل إن شاء الله، فأنت تعرف هذه الكتب وتشتريها تقتنيها تكون عندك لتعرف أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الرجل أحيانا يتكلم، وهذا يقع كثيرا، يتكلم ولا يعرف الصحابي، ويكون قد شنع على الصحابي بما ليس فيه، فيذكر هو الصحابي ويذمه ويقدح فيه وربما يرميه بالنفاق. هذا أمر كبير، يتورط في أمر عظيم وهو لا يدري، والسبب أنه يجهل أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه لا يلزمك أن تعرف جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن العجيب أن كثيرا من طلاب العلم لو طلبت من الواحد منهم أن يعد العشرة المبشرين لم يستطع. يعني إذا طلبت من طلاب العلم، بل من كثير منهم، من كثير من هؤلاء، أن يعد الواحد منهم سردا أو بنوع تلكؤ وتفكر العشرة المبشرين لم يستطع. كثير منهم لا يعرف أسماء أمهات المؤمنين، كثير جدا من الطلاب، طلاب العلم الذين يفتون وبلغوا ذروة الفتية وتسنموا ذراها، كثير منهم لا يعرف أسماء أمهات المؤمنين ولا أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله المستعان عليه التكلان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين، يعني لا بد من إطلاق الصحبة بشرط الرؤية وأن يروي حديثا أو حديثين، فلا يكتفون بما قاله وذهب إليه جمهور أهل العلم من الاكتفاء بالرؤية، ولكن يذهبون إلى أنه لا بد مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. السبلاني قال العراقي في شرح المقدمة، وقع في النسخ الصحيحة التي قرأت على المصنف: السبلاني بفتح المهملة وفتح الباء الموحدة، والمعروف إنما هو بسكون الياء المثنات من تحت، هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب، فما هنا تبع لابن الصلاح، وما صححه العراقي تبعا للسمعاني بخلاف. قال ابن الصلاح فيما رواه مسلم بحضرة أبي زرعة عن أنس رضي الله عنه قال: إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. وتبع السخاوي بن الصلاح في تجويد الإسناد وقال: لكن قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك الأعراب، وهو المطابق للمسألة. فإذا إن أراد الصحبة الخاصة فالأعراب رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يمكثوا معه ولم يطل مكثهم عنده. وأما الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت لهم الصحبة الخاصة فليسوا كذلك، فالظاهر أن أنس رضي الله عنه إنما أراد أن يميز بين الصحبة الخاصة وما ليست بخاصة أي من الصحبة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله بعقب ما ذكر: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولذلك لما عرفوا التابعي لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي. الرجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي، وإن لم يروي عنه شيء ولم يسمع منه شيء وإنما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثبت له الصحبة. لو أنك سرت على القياس مضطردا لقلت: والتابعي من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام. يقال: لا، لأن هنالك فارقا بين رؤية أو لقيا رسول الله ورؤية ولقيا من سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وهو مخرج في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد مرفوعا قال: يأتي على الناس زمان، مرفوعا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. انفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة، وحكم الحافظ بشذوذها كما في باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين من فتح الباب. فإذا مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة. قال بعضهم في معاوية وعمر ابن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لأن كثيرا من الناس كما تجد من الحركيين اليوم يمدحون عمر ابن عبد العزيز وهو جدير بأن يمدح رحمه الله ورضي عنه، ويقولون إن مقامه لا يمكن أن يصل إلى مواطئ الأقدام فيه مثل معاوية وعمر، وهذا كلام عجيب. لذلك يقول العلماء في معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لا يحط هذا من قدره، ولكن للصحبة مقاما متفردة. هذا من عقيدة أهل السنة. إذا لم تحكمها، أسأل الله أن يعصمني وإياك من الزيغ والضلال، صار الأبعد في يوم من الأيام رافضية، لأنهم يلبسون عليك. فإذا لم يكن محكما لعقيدة أهل السنة في الصحابة وفي آل البيت وفي أمهات المؤمنين وفي القرآن وفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي غير ذلك من أبواب الاعتقاد عند أهل السنة، فإنه يصير يوما رافضيا أو قدريا أو مرجئيا أو خارجيا أو جبريا أو معتزليا أو أشعريا، الله المستعان. فإذا لم يكن محكما لعقيدة أهل السنة في الصحابة لبسوا عليه، لا يعرفوا مرتبة الصحبة ولا قدرها، فيقولون هؤلاء الأمويون أفسدوا الديانة وغيروا الملة وبدلوا الشريعة، ورأس ذلك هو معاوية بن أبي سفيان، ثم يذمون إلى حد رميه بأمور عظيمة يستحي الإنسان أن يلفظ بها، كما صنع ذلك سيد قطب عندما اتهمه واتهم عمرا بأمور عظيمة جدا، منها النفاق ومنها الرشوة ومنها أنه ما قد باع الدين إلى غير ذلك من تلك الأمور الكبيرة. وهذا كما تعلم مما ينبغي أن يعرف وأن يشاع ويذاع، وأن يكون للمسلم بسببه موقف من أهل البدع، وإلا فإذا كان على شاكلة أهل البدع في أمثال هذه الأمور فهو منه، وإن ادعى أنه ليس منه. فتأمل في هذه الأقوال، وقد نقلها وغيرها وتكلم عن معانيها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في الكتاب الذي كسره في الرد على الرافضي. قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا عنه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. فتقول من لقيه، وهو أدق مما ذكره ابن كثير من رأى، بل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنه يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، أنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعث، وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله جل وعلا. ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عده في الصحابة. ثم قال، يعني الحافظ ابن حجر: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لم تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. هو تفريق حسن. سيأتي الكلام في عبد الله بن أبي طلحة مثلا وغيره ممن كان صغيرا حمل بعد ولادته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنك، ثم سماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يميز هو ومن على شاكلته، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. فهل يقال له صحابي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل يصدق على من مات قبل التمييز وكان قد حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميز هو، هل يصدق فيه أنه رآه؟ يعني يقول هو رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي من هذه الحيثية، ولكن هو من حيث الرواية تابعي. فهو تفريق بديع قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك لأن اشتراط سن التمييز معتبر عنده وعند كثير من أهل العلم، وهذا المذكور إنما هو دون البلوغ. الملائكة لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. فرع الحافظ ابن كثير رحمه الله على ما مر فقال: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. قد مرت بعض الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، لأنهم كانوا قد تحاجزوا يوم الجمل. السبئيون وأصحاب الفتنة الذين كانوا قد اندسوا في الصفين لما رأوا أن القوم قد تحاجزوا وسينصرفون من غير ما مواقعة قتال، رمى أحدهم سهما أصاب طلحة في مقتل فمات، فثارت ثورة الفريقين وقع بينهما الاقتتال. ولذلك يقول فمنهما وقع عن غير قصد. ولذلك لما كسر علي ومن معه من كان هنالك أقبل على أبي محمد على أخيه طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو ينفض التراب عن وجهه ولحيته ويبكي ويقول يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت يوم كذا وكذا، يعني حتى لا يشهد هذا وإن لم يكن له فيه يد، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. كانوا إخوة متحابين لا يتقاتلون على الملك ولا على الدنيا، وآفة الأخبار رواتها، فحرر ما ينقل إليك، وإن أصبت العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي في نسخة محققة فاعكف عليه، فسوف يدلك على خير كثير ويصفو قلبك تجاه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابحث عن نسخة معلقا عليها من قبل الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، إن كان هناك مزيد بيان من أحد من أهل السنة من أتباع منهاج النبوة فذلك، هو كتاب فحل وإن كان قليلا في عدد صفحاته. نسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يرضى عن الصحابة أجمعين. ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم الصفين، والاجتهاد يخطئ ويصير، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يوم صفين، صفين بوزن سكين، وقع ما وقع في صفين بين جند علي وجند معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. هذا كان عن اجتهاد، الاجتهاد يخطئ ويصيب، وعلي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأما معاوية فكان يقول والله لهو أحق بالخلافة مني، يعني لا أنازعه في هذا الأمر، لا أنازعه فيه وهو أحق بها مني، ويثني على علي بكل جميل، يقول ولكن أنا ولي دم عثمان فليدفع إلي قتلته وننصرف. وأما علي رضي الله عنه فلم ير ذلك من الحكمة ولم يراه مناسبة، وقد بويع بيعة صحيحة نافذة، فيقول ليس لأحد أن يعاقب علي في دم عثمان ولا في دم غيره من المسلمين، لأنه هو الذي يرجع إليه هذا الأمر، إذ هو الخليفة الذي قد نيط بعنقه تطبيق أحكام شرع الله رب العالمين. فهذا مجتهد مصيب وهذا مجتهد مخطئ، والصحابة في هذا الأمر كانوا يدورون بين الأجر والأجرين، وكما مر في نسبة ذلك القول إلى عمر بن عبد العزيز، وأيضا ثبتت نسبته إلى غيره، تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنة. ما الذي يحملك أنت كما يفعل الشيعة الحمقى والروافض المجانين؟ هؤلاء يبعثون مسألة تاريخية ويتكلمون ويؤسسون ويصنعون، هذه أمور صارت في طي التاريخ، يقولون لا بل النص على الإمامة أهم المهمات في دين الله، ويجعلون ذلك رأس العقيدة النص، ومن لم يعرف إمام زمانه فمات فميتته ميتة جاهلية. وإمام زمانك على حسب كلام هؤلاء الحمقى ومحمد ابن الحسن العسكري الذي دخل وهو طفل إلى السرداب بسر من رأى وما زال مختبئا في السرداب مختفيا فيه إلى اليوم. وأما هم فرتبوا على باب السرداب دابة وسائسة بفول وشعير وتبن، كلما هلكت دابة استحدثوا دابة، وكلما هلك سائس استحدثوا سائسة، وكلما فني فول أو شعير أو تبن استحدثوا فولا أو شعيرا أو تبنا، ينتظرون القائم المهدي المنتظر. حمقى مجانين. فيقولون من لم يعرف إمام زمانه فمات فميتته ميتة جاهلي، يعني كأنه كفر. ومن الذي يبلغ عن الإمام المعصوم؟ قالوا الآيات كالخميني الهالك، هذا يبلغ، هذا لا يؤتمن على بصر، مثل هذا يؤتمن على دين، الله المستعان، هذا لا يساوي وزنه ترابا والله. قالوا هذا هو الذي يبلغ عنه. ولذلك ابتدع لهم، لأنهم كانوا يأخذون الخمس فتحصلون على أموال كثيرة جدا، يقولون هذا لآل البيت، فكل تاجر مليوني أو مليارديج ينبغي عليه أن يخرج خمس ما عنده على رأس الحوض للآيات. قالوا هذا هو الخمس. ثم جعلوا لأنفسهم فيه حظا ونصيبا، والناس يعلمون أنهم يأكلونه سحتا وينهبونه نهبا، فصاروا يتلكؤون. ولما كثر عدد الآخذين ابتدعوا لهم بدعة، قالوا نحن يمكن أن نتوسط لكم في التخفيض، فادفعوا إلينا الخمس ونحن نرد عليكم بعضه. وصاروا مثل الذي يتصارعون في البورصة، من يأتي إلي بالخمس وأنا أخفض له نصفه مثلا، والثاني يقول بل أخفض له ثلثين، وهكذا، ويأكلون ذلك في بطونهم نارا، والله المستعان. الصحابة عدول كلهم عند أهل السنة، سواء منهم من وقع منه ما وقع في مثل الجمل وصفين، ومن لم يقع منه شيء من ذلك. وأما المعتزلة فيقولون الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، وهو قول باطل مرذول مردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية كم يظن الظان يبلغون؟ لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن الإمام أحمد ولا 30. ليس كما يظن الناس، الناس طيبون مساكين لا يعلمون، هم يحسبون أن الصحابة في صفين وفي الجمل خرجوا على بكرة أبيهم يتقاتلوا. لا، انظر من كان من الصحابة مع معاوية، يقال لم يكن في الفريقين، في جند علي وفي جند معاوية من الصحابة لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، قال الإمام أحمد ولا 30 في الفريقين، وسائر الصحابة لم يشاركوا في هذا الأمر. يقال إن الصحابة قد تقاتلوا وتصارعوا وهم طلاب دنيا، وارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله، وكتموا الوحي المعصوم، إلى غير ذلك مما يهذي به ويفتريه الروافض الملاعين. طوائف الروافض كفروا وأخرجوا من الملة وافتروا، وكما ترى لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة ولا 30، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، عبد الله بن عثمان التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. هذا ضعيف، وقد ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغا، وعنه البيهقي في الدلائل معضلا، وابن الأثير في أسد الغابة بسنده إلى ابن إسحاق. وأقوى من هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الحاكم في المستدرك، أن الصديق إنما لقب بالصديق لما عرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أسري به، فأصبح يحدث الناس وكان أبو بكر غائبا، فلقيه المشركون بظاهر مكة فقالوا: أما رأيت إلى ما يقول صاحبك؟ فقال: وما يقول؟ قالوا له: يقول إنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رجع وفراشه لم يبرد بعد. قال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال. قال: إن كان قال فقد صدق. فلقب الصديق رضوان الله عليه. وكلامه رضي الله عنه يحمل لنا المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الذي يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أمرين: الأول توثيق النص، الثاني التسليم له. قالوا: إن صاحبك قد قال وقال. قال: أنتم تكذبون علي. فلما راجعوه علم أنه قال، فيوثق النص أولا. فمنهج التلقي عندنا نحن أهل السنة والجماعة مبني على هذين الأمرين، هو منهج علمي منضبط لا يمكن أن يقع بسببه اختلال في شيء، لابد من توثيق النص، فإذا وثق النص وثبت فلا بد من التسليم له. فالعقل يعمل في المجال الأول ويكف عن المجال الثاني. العقل يعمل في مجال توثيق النص. قال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. فاستدل بدلائل الأحوال أنه قد قال. هم كفار، يعني هل لهم عدالة؟ هم الآن ينقلون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم، فيقولون إن محمدا قال وقال. قال: أنتم تكذبون علي. وحري بهم أن يكذبوا، وما الذي يحجزهم عن الكذب وهم قد كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما راجعوه علم بدلائل الأحوال أنه قال، فوثق النص. قال: إن كان قال فقد صدق. توثيق النص والتسليم للنص، الأول يعمل فيه العقل والثاني يحجز عنه العقل. هم أعملوا العقل، قالوا: كيف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحن نضرب أكباد الإبل في الصحراء إليه شهرا ذهابا وشهرا إياب، وهو يعود من هنالك بعد أن ذهب إليه في بعض ليلة أو في بضع ساعات، كيف وفراشه لم يبرد بعد بل في وقت لا يقاس، كيف ونحن نضرب أكباد الإبل إليه شهرا ذهابا وشهرا نيابا. هم يعملون العقل ويقيسون قدرة الخالق على قدرة المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه هو الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. هل قال لهم إن محمدا قد أسرى بنفسه أو سرى ليلا وسار ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو نحو منه؟ إنما أرجع الأمر إلى الله، فإن أردتم أن تناقشوا فناقشوا قدرة الله، لأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده. فإذا خليفة رسول الله بادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلعثم. قال ابن كثير وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم بعده أي بعد الصديق عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. وقد يفهم من هذا السياق أن الأمر إنما كان إلى عبد الرحمن وهو اختار عثمان، ولكن هنالك مما ينبغي أن يلاحظ أنه عرض الأمر على علي على أن يأخذه بحقه فقال أجتهد، فعرضه على عثمان على أن يأخذه بحقه فقال آخذه بحقه، فقال هي لك. إذن علي رضوان الله عليه لم يقبل أن يأخذها بحقها خشية أن يعجز عنه، أما عثمان رضي الله عنه فإنه قبلها بحقها. فقدمه عبد الرحمن على علي وولاه الأمر قبله، ولهذا قال الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم في الإصابة. وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فإذا لم يثبت عن سفيان أنه قدم عليا على عثمان، بل ثبت عنه ضد ذلك، بل ثبت عنه الحمل على من ذهب إلى ذلك. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيلهم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك والله أعلم. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى اختلفوا في طبقات الصحابة، فجعلها بعضهم 5 طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه، ولو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها، وجعلها الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء 4، والثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، والثالثة مهاجرة الحبشة، والرابعة أصحاب العقبة الأولى، والخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، والسادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، والسابعة أهل بدر، والثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، والتاسعة أهل بيعة الرضوان في الحديبية، والعاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص، 11 مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة، 12 صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما. وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب بإجماع أهل السنة. قال القرطبي: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع. ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال ابن خزيمة. ومعلوم ما قاله الإمام أحمد: من قدم عليا على عثمان، ومن محى عثمان من الخلافة وإمارة المؤمنين، يعني أسقط عهده بين عمر وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، من فعل ذلك فهو أضل من حمار أهله. قال: ثم بعدهم بقية العشرات المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم بعدهم أهل بدر وهم 310، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. واختلف في المراد بهم على 4 أقوال: فقيل هم أهل بيعة الرضوان وهو قول الشعبي، وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم، وقيل هم أهل بدر وهو قول محمد بن كعب القرضي وعطاء بن يسار، وقيل هم الذين أسلموا قبل فتح مكة وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في تدريب الراوي للسيوطي. ثم فرع ابن كثير رحمه الله فرعا فقال: قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. وعدد الصحابة كثير جدا. نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. ونقل عنه أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. وقد نظم بعض أهل العلم هؤلاء 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الأصحاب رواية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظمهم في بيتين فقال: 7 من الصحب فوق 1,000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فنظمهم في هذين البيتين. هؤلاء الصحابة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله. 7 من الصحب فوق 1,000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. قال الشيخ شاكر رحمه الله: أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة، ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم أبو سعيد الخدري، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله ابن عمرو ابن العاص. والسبعة الذين مر ذكرهم هم الذين رووا فوق الألف. ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم، يعني ممن ذكرهم قبله، واتبعوا في العد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر، وقد اعتمد في عده على ما وقع لكل صحابي في مسند أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد لأنه أجمع الكتب. فذكر أصحاب الألوف، يعني من روي عنه أكثر من 2000 حديث، ثم أصحاب الألف يعني من روي عنه أقل من 2000، ثم أصحاب المئين يعني من روي عنه أكثر من 100 وأقل من 1000، وهكذا إلى أن ذكر من روي عنه حديثان ثم من روي عنه حديث واحد. فاعتمد ابن الجوزي على مسند بقي بن مخلد. قال الشيخ شاكر: ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنة، وقد قال فيه ابن حزم: ومسند بقي روى فيه عن 1300 صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. ولكن هذا الكتاب الجليل، قال الشيخ شاكر، لم نسمع بوجوده في مكتبة من مكاتب الإسلام، وما ندري أفقد كله، ولعله يوجد في بعض البقايا التي نجت من التدمير في الأندلس. وأكثر الكتب التي بين أيدينا جمعا للأحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد يكون الفرق كبيرا جدا بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبين ما في مسند أحمد، كما سترى في أحاديث أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت الإمام أحمد، بل هو في اعتقادي، أي في اعتقاد الشيخ شاكر، ناشئ عن كثرة الطرق والروايات للحديث الواحد. وقد قال الإمام أحمد في شأن مسنده: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. وقال أيضا: عملت هذا الكتاب، يعني المسند، إماما، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه. وقال الحافظ الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسند والأجزاء ما هي في المسند. وقال ابن الجوزي: يريد أصول الأحاديث وهو صحيح، فإنه ما من حديث غالبا إلا وله أصل في هذا المسند. وتستطيع أن تصل إلى هذه الأقوال وما فوقها إذا نظرت في خصائص المسند للحافظ أبي موسى المديني، وكذلك في كتاب ابن الجزري، وقد طبعهما الشيخ شاكر في مقدمة المسند بتحقيقه. قال: نعم، إن مسند أحمد فاتته أحاديث كثير، ولكنها ليست بالكثرة التي تصل إلى الفرق بينه وبين مسند بقي في مثل أحاديث أبي هريرة، والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحا مستبينا. ومع هذا فإن في مسند أحمد أحاديث مكررة مرارا، ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط، إلا أنهم قدروه بنحو 30,000 حديث إلى 40,000. قال: وأنا أظن أنه لا يقل عن 35,000 ولا يزيد على 40، وسيتبين عدده بالضبط عندما أكمل الفهارس التي أعملها له إن شاء الله رحمه الله، وجعل الجنة مأواه، لأنه لم يحقق من المسند إلا ما يقرب من ثلثه ثم مات رحمه الله، ولكنه فتح بابا عظيما رحمه الله وأعلى في الجنة درجة. الطبعة الميمنية عدد أحاديثها، يعني من مسند الإمام أحمد، 88,627,000، 27,688 حديث. طبعة المكتب الإسلامي تقل عن ذلك بما يقرب من 50 حديثا، في 34,627,000 حديث. وأما طبعة الرسالة التي قام عليها الشيخ شعيب، ف فعدد الأحاديث فيها 47,627,000. الشيخ شاكر كان يظن أن المسند لا يمكن أن يكون أقل من 35,000 ولا يتجاوز 40,000، والحق أنه لم يبلغ 30,000 على حسب هذا العدد في الطبعة الميمنية وفي طبعة المكتب الإسلامي وفي طبعة الرسالة. قال: سأذكر هنا عدد الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء 9 المكثرين من الصحابة، وأذكر عدد أحاديثهم في مسند أحمد ما عدا عائشة فإني لم أبدأ في مسندها بعد. أبو هريرة: ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثه 74,305، وفي مسند أحمد 48,803 حديثة. وأما عائشة فذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثها 10,200، وحديثها في المسند قدره هو بالصفحات. وأما أنس بن مالك فعند ابن الجوزي 2,286 حديثا، وفي مسند أحمد 2,178 حديثا. الأصل في قراءة الأرقام ما بدأت به، ولكنه يغمض كثيرا وربما لم يتابعه من يسمعه لأنه لم يعتد أن تقرأ الأرقام من الجهة اليمنى لا من الجهة اليسرى. يعني تقول 96,600 ولا تقل 1,696 كما هو في عدد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد. وأما عند ابن الجوزي ف60,600 حديث. وكذلك ذكر عدد أحاديث عبد الله بن عمر عند ابن الجوزي، وقد اعتمد في العدد على مسند بقي بن مقلد، وكذلك ذكر عدد الأحاديث في مسند أحمد. وكذلك ذكر عدد الأحاديث عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكرر، أي أن الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه التي رواها بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثا واحدا، ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة، فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف المكرر منها هو 79,500 حديثا فقط. فإن هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي، وهو 74,305 من الأحاديث. هل فات أحمد هذا كله؟ قال: ما أظن ذلك، وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبي هريرة مطلقة وأدخل فيه المكرر، فتعدد الحديث الواحد مرارا بتعدد طرقه. وقد يكون بقي أيضا يروي الحديث الواحد مقطعا أجزاءه باعتبار الأبواب والمعاني كما يفعل البخاري، ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه. وأيضا فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة يذكرها استطرادا في غير مسند الصحابي الذي رواها، وبعضها يكون مرويا عن 2 أو أكثر من الصحابة، فتارة يذكر الحديث في مسند كل واحد منهما، وتارة يذكره في مسند أحدهما دون الآخر. وقد وجدت فيه أحاديث لبعض الصحابة ذكرها أثناء مسند لغير راويها، ولم يذكرها في مسند راويها أصلا. فهذا يؤثر على العد، عد الأحاديث لكل صحابي. ولكن هذا كله لا ينتج منه هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند أبي هريرة، ولعلنا نوفق لتحقيق عدد الأحاديث التي رواها عن كل صحابي كما صنعنا في رواية أبي هريرة إن شاء الله. قال: وقد جمعت عدد الأحاديث التي نسبها ابن الجوزي للصحابة في مسند بقي، فكانت 64,031,000 حديث، وهذا يقل عن مسند أحمد أو يقاربه. نعم، هو يقاربه وفوقه 31,000 و64 حديثا. وقد مر عدد أحاديث المسند وأنها متقاربة، لا تنزل عن 627,000، والفرق يدور فيما يقرب من 50 حديثا. بين الطبعات كلها، فهذا قريب من قريب ولا تهويل فيه. قال ابن كثير: قلت عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص وابن مسعود، ولكنه توفي قديما رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال البيهقي في العبادلة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، فأولئك عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. قال ابن كثير: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، يعني لم يسلم قبلها أحد، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الموالي ولا من الصبيان، ولكن يقول وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها رضي الله عنهم أجمعين. فهذا فرع في أول من أسلم مطلقا وعلى سبيل النسبة من الرجال الأحرار ومن العبدان وكذلك من الولدان من الموالي من الأرقاء من النساء كما مر، هم يميزون هذا من هذا كما ترى. وكذلك فيما يتعلق بالعبادلة، ابن مسعود ليس منهم لأنه تقدم موته عن العبادلة المذكورين. اقتصر الجوهري في الصحاح على ثلاثة منهم فحذف ابن الزبير، وذكر الرافعي والزمخشري أن العبادلة هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح أن من يسمى بعبد الله من الصحابة نحو 20 و200 نفس، وقال العراقي يجتمع من المجموع نحو 300 رجل. ثم فرع ابن كثير فرعا فقال: وآخر الصحابة موتى أنس بن مالك، الذي جزم به ابن الصلاح وصوبه العراقي ونقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا بن منده وغيرهم أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق، وأبو الطفيل عامر بن واثلة. قال: وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات به. مات سنة 100، وقيل سنة 200، وقيل سنة 700، وقيل سنة 1100، والأخير صححه الذهبي. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله ابن أبي أوفى، وبالشام عبد الله ابن بسر بحمص، وبسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وواثلة بالثاء المثلثة، والأسقع بإسكان السين المهملة وفتح القاف، وبمصر عبد الله ابن الحارث ابن جز الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، والهرماس بكسر الهاء وإسكان الراء وآخره سين مهملة، وبالجزيرة العرس ابن عميرة، الجزيرة هي ما بين دجلة والفرات من العراق، والعرس بضم العين المهملة وإسكان الراء وآخره سين مهملة، وعميرة بفتح العين المهملة وكسر الميم، وبإفريقية وهي من كبار بلاد المغرب وهي تونس الآن، وبإفريقية رويفع ابن ثابت، ورويفع تصغير رافع، وبالبادية سلمة بن الأكوع. قال ابن الملقن: نزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها ولم يمت بالبادية رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم فرع ابن كثير فرعا فقال: وتعرف صحبة الصحابي تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطائه في ذلك. فلا بد أن تثبت له العدالة، ولا بد أن يكون معاصرا كما مر. فإذا استشكل وقيل كيف يشترط في الصحابي العدالة، يقال إنما تشترط العدالة لتثبت بالعدالة الصحبة، فإذا ثبتت صحبته فقد صار عدلا. ولكن نحن الآن في إثبات الصحبة التي تثبت بها العدالة لا العكس. المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجر. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم. وقد مر بحث هذا باستفاضة إلى نحو ما فيما ذكرت لك بدءا فيما يتعلق برواية الصحابي وحكمها، وكذلك كيف تثبت الصحبة إلى غير ذلك مما مر ذكر. تعرف الصحبة بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين، أو بالاستفاضة كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن، أو بقول صحابي ما يدل على أن فلانا مثلا له صحبة كما شهد أبو موسى لحمامة بن أبي حمامة الدوسي بذلك، وكذلك تثبت بقول تابعي بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، أو بقوله هو إنه صحابي إذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما شرط العدالة فواضح، لأنه لم تثبت له الصحبة من طريق غيره حتى يكون عدلا بذلك، فلا بد من ثبوت عدالته أولا. وأما شرط المعاصرة فقد قال ابن حجر في الإصابة فيعتبر بمضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهر. هذا النوع نوع مهم يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالرواية ويتعلق بالتأسي وبالأخلاق والسلوك. معرفة الصحابة مبحث متعلق بالاعتقاد، لأنه قد خالف في هذا الباب الروافض الملاعين فكفروا أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يحرر طالب العلم المتسنن الذي يسلك منهاج النبوة، إذا لم يحرر معرفة الصحابة ضل وهلك، وما أكثر الذين صاروا إلى التشيع لأنهم لم يحكموا أبواب الاعتقاد على منهاج النبوة. كثير من الناس يدخل عليهم من باب حب آل البيت، لقد ظلم آل البيت وقتل آل البيت ومثل بآل البيت والحسين الشهيد. نعم هو شهيد وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحملنا ذلك على الغلو فيه، ولكن نعرف لآل البيت أقدارهم ونعرف للصحابة أقدارهم رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.